بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعملا بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود في سننه وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتقدم بالشكر لإدارة الجمعية على تعاونهم مع دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة في إقامة هذه الدروس العلمية التي من خلالها يتبصر المرء بما يجب عليه من حق الله تعالى ومن حقوق عباده، ومن خلالها يزداد إيمانه، وبسببها يميز ويقف على الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه، فيقوم بما هو مطلوب منه ويبتعد عما كان مطلوبا منه تركه. ولا شك أيتها الأخوات أن الأجر والثواب حاصل بإذن الله لكل من قام بهذه الدروس أو حضرها أو نظمها أو دل عليها أو رغب فيها، إن كانت النية فيها خالصة لله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فأعله، رواه مسلم من حديث ابن مسعود، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. في هذا اللقاء أيها الأخوات الكريمات، سيكون الحديث إن شاء الله عن أسباب اختيار هذه الرسالة أو الكتاب الذي اختير، وسيكون أيضا عن شروح هذه الرسالة، وسندخل مباشرة في الباب الأول بإذن الله عز وجل، وذلك اغتناما للوقت وحرصا على الاتيان على الرسالة برمتها، فتعم بذلك الفائدة إن شاء الله تعالى، ويزداد الخير ويحصل النفع ويعم. فأقول أيها الأخوات الكريمات، المسألة الأولى أو المبحث الأول عندنا هو الحديث عن هذه الرسالة التي اختيرت، وهي فضل الإسلام، وهي لأحد علماء المسلمين الذي هو الشيخ محمد بن سليمان التميمي رحمة الله تعالى عليه. فما هي سمات هذه الرسالة الموسومة بفضل الإسلام، وما هي أسباب اختيار تدريسها؟ فأقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق. هذه الرسالة التي سنتدارسها في اللقاءات المقبلة إن شاء الله اسمها فضل الإسلام كما تقدم، وسبب اختيار الرسالة يرجع في الحقيقة إلى عدة أسباب. السبب الأول لتقرير هذه الرسالة وإيضاحها للمرتبة الأولى من مراتب الدين، ألا وهي مرتبة الإسلام، من حيث بيان فضله، ومن حيث المفهوم الصحيح للإسلام. فإن كثيرا من ما يدعي الإسلام وينتسب إليه يخالف حقيقة الإسلام ومعناه ومضمونه بتصرفاته وأفعاله، هذا السبب الأول. السبب الثاني أخواتي لما اشتملت عليه هذه الرسالة من تمييز صفات المسلم الحقيقي وعلامات السائر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة في اتباعه عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا، وفي تحديد أيضا مصدر التلقي وموضع استمداد الدين وأخذه من أين يكون، ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى في وقته. السبب الثالث عناية المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة بالدليل في بيان المسائل وإيضاحها، وهذا من المهمات في تربية النفس، فإن تربية النفس على الدليل يحميها من التبعية العمياء، وفي تربية النفس على الدليل يحقق أو يتحقق لها الاتباع الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي تربية النفس على الدليل جعل النفس على بصيرة من أمرها فيما تقوم به وتباشره وفيما تبتعد عنه وتتركه، وفي تربية النفس على الدليل أخذ بوصية علمائنا ونصائح أئمتنا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ويقول الشافعي رحمه الله: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني. وفي تربية النفس على طلب الدليل سلامة لها من الوقوع في تحريف النصوص أو صرف مدلولها عن معناها الصحيح إلى مبدأ واتجاه معين أو اعتقاد فاسد أو رأي باطل. فطالب الدليل أيها الأخوات يوجه النصوص إلى مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون أدنى تكلف. فهذه خمس فوائد من فوائد العناية بالدليل، والمؤلف رحمه الله في رسالته هذا حرص على تربية النفس على هذا الأمر العظيم الذي به تتحقق السلامة لصاحبه في الدنيا والآخرة. السبب الرابع الذي به تم اختيار الرسالة لما تضمنته هذه الرسالة من الرد على العديد من الشبه وما فيها من العلاج في الحقيقة للواقع والإجابة عن الكثير من الإشكالات والتساؤلات المطروحة في الساحة. السبب الخامس لما في هذه الرسالة من رسم الخط الذي يجب على كل مسلم أن يأخذ به وأن يسلكه، ولما فيها أيضا من تجلية معالم المنهج الصحيح الذي يلزم كل مسلم أن يتمسك به وأن يلزمه، ألا وهو منهج السلف الصالح، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، منهج القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. السبب السادس من الأسباب التي تدفع لاختيار رسالة لما في دراسة هذه الرسالة وأمثالها من العون على الثبات على الإسلام ومزيد التمسك بأحكامه. لماذا؟ لأنها توقف دارسها على معالم الإسلام الصافي وحقيقة الدين الخالص الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وتركنا عليه. والسبب السابع هو حاجة الناس إلى هذه الرسالة وأمثالها، فإنها تعطي التصور الصحيح للإسلام وتزيل اللبس الذي لصق به أو أدخل فيه، كما تقدمت الإشارة إلى هذا في السبب الخامس. هذه حقيقة هي مجمل الأسباب التي دعتني لاختيار هذه الرسالة، وأظن أن بمعرفتها تندفع النفس وتتشجع على دراستها والنظر فيها ومعرفة مسائلها. ما هي شروح هذه الرسالة؟ هل خدمها العلماء؟ وهل قاموا ببيانها أم لا؟ الجواب: قد اعتنى علماؤنا بهذه الرسالة، ومن الشروح التي وقفت عليها شرح لطيف يسير ليس بالطويل، وإنما تعليقات على مواضع معينة منه لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، وهو موجود في شريط وأيضا في مذكرة قد اعتنى بعض الطلبة بإخراجها. ومن الشروح أيضا شرحا للشيخ عبد العزيز ابن محمد السعيد أحد مشايخ الرياض، وشرح ثالث للشيخ الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل، وشرح رابع للشيخ عبد الله بن زيد مسلم، الشيخ عبد الله بن زيد مسلم. هذه بعض الشروح التي وقفت عليها، وهي موجودة متداولة، وبعضها قد يعني قام بعض الطلاب بتنزيله على بعض المواقع الإسلامية. بعد أن عرفنا إخواتي سمات هذه الرسالة وأسباب اختيارها والشروح التي قامت بشرحها، أقول: المرجو من الأخوات الكريمات اللاتي يعني حرصنا على دراستها، أقول يعني التماسا لا أمرا، أرجو التقيد بالحضور والالتزام به بقدر الاستطاعة، وليعلمنا أنهن في عبادة بمجيئهن إلى هذه الدروس، فالجلوس والمجيء والكتابة والسؤال والاستماع ونحو ذلك من وسائل تحصيل العلم الشرعي، كل ذلك من العبادة، وداخل كما قال أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإذا كان أيتها الأخوات أهل الباطل على تعدد توجهاتهم واختلاف نحلهم ينوعون محاولاتهم ويبذلون جهدهم وينفقون أموالهم لنشر باطلهم والصد عن الخير وصرف الناس عما يصلحهم مما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فأهل الحق الذين أكرمهم الله بالسنة وعرفهم بما يحبه الله جل وعلا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أولى بالنشاط وأحق بالسعي في بثه بين الناس. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في رسالة مطبوعة له بعنوان الجهاد في سبيل الله، يقول: يا عجبا لمؤمن يرى أهل الباطل يجهدون ويألمون في نصر باطلهم، وهم لا غاية لهم شريفة يطلبونها، وهو مخلد إلى الكسل عن نصر الحق الذي يترتب على نصره من الخيرات العاجلة والآجلة ما لا يمكن التعبير عنه، كل ذلك خوفا من المشقة وزهدا في إعانة إخوانه المسلمين في ماله أو بدنه وقوله وفعله، بل زهدا في مصالح نفسه الحقيقية. هذه يعني مقدمة يسيرة قبل الدخول في الرسالة، لعلها أن تعطي تصورا في هذا الأمر وتجعل النفس مقبلة على التعلم لها. بعد ذلك أخواتي ندخل في الرسالة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الإسلام. بدء المصنف رحمه الله وتقديمه هذا الباب على غيره من أحسن ما يكون وأنسب ما يكون. لماذا؟ لأمور وأسباب. أولا، أن الترغيب في الشيء والحث على التمسك به من خلال ذكر ثمراته وبيان فوائده والأجور الحاصلة بسببه هو منهج أنبياء الله تعالى وسبيل رسله. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بما يرغب في الإسلام وبما يميزه عن غيره، بل إن هذا الأمر وهو الترغيب في الشيء والحث على التمسك به من خلال بيان فوائده وثماره قاعدة من قواعد دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن دعوة الرسل جميعا تقوم على قواعد ثلاث. القاعدة الأولى التعريف بالمعبود، تعريف العباد بالله جل وعلا وما له سبحانه من الأسماء والصفات والأفعال. القاعدة الثانية التعريف بالطريق الموصل إلى الله عز وجل، وذلك بالأوامر والنواهي، ببيان ما يحبه الله وما يبغضه، وبشرح العبادات التي تقرب إلى الله عز وجل وتوصل إليه. القاعدة الثالثة تعريف العباد بما أعد الله لهم من الثواب وما ادخر لهم من الأجر إنهم أطاعوا الله عز وجل واتبعوا أمره. إذن بدء المصنف بهذا الباب هو تحقيق لإحدى قواعد دعوة الرسل. الأمر الثاني من الأسباب التي جعلت المصنف يبدأ بهذا الباب أن علم الإنسان في الحقيقة بما له من الخير وما سيظهر به من الحسنات وما سيفوز به من الأجور أدعى إلى قيامه بالعمل المرغب فيه. ولهذا قال المصنف: باب فضل الإسلام. ستلاحظون أيتها الأخوات أن المصنف تحت هذا الباب، باب فضل الإسلام الذي هو الباب الأول من أبواب هذه الرسالة، لم يأتي إلا بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة وأقوال السلف الصالح، لم يأتي بتعليق ولم يأتي بشيء بما يبين أو يشرح. وهذا فيه تنبيه أخواتي مهم، فيه تنبيه على قاعدة مهمة، وهي أن مصدر الفضائل ومستند أجور الأعمال وثوابها إنما هو النصوص الشرعية فقط، فلا مدخل للعقل ولا سبيل له ولا لغيره بمعرفتها أو الوقوف عليها. وعلى هذا نقول: فمن ادعى فضيلة لأي أمر من أمور الدين أو أي عمل من أعماله فإنه يطالب مباشرة بالدليل الشرعي. قال المصنف رحمه الله: باب فضل الإسلام، أي في هذا الباب سأبين لك أيها القارئ والدارس لهذه الرسالة خصال الإسلام الجميلة والأمور التي تبين منزلته والجوانب التي تظهر قدره والنواحي التي بها تتجلى صفات الإسلام ونعوته. إذن فضل الإسلام هو خصال الإسلام الجميلة. فضل الإسلام بيان الأمور التي تبين قدره ومنزلته عن سائر الأديان. فضل الإسلام هي صفات الإسلام ونعوته. بارك الله فيكم. نعم، التسجيل عندي أنا يعمل، أما جهاز آخر ما عندي جهاز آخر، لكن الجهاز الذي أتيت به يعمل الحمد لله. طيب بعد هذا يأتي السؤال: ما هي فضائل الإسلام التي اشتملت عليها هذه النصوص التي أوردها المؤلف؟ نقرأها يعني نصا نصا. قال المصنف: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من سورة المائدة كما لا يخفى، يخبر الله تعالى في هذه الآية ويقرر أمرا لازما لهذا الدين ووصفا ثابتا له وهو الكمال، فهو دين كامل من جميع الوجوه وتام من كل الحيثيات والجوانب، في العقائد، في العبادات، في الفرائض، في الأحكام، في الحلال والحرام، في الأخلاق والمعاملات، في السلوك والآداب ونحو ذلك. وإذا ثبت كماله فلا شك أن هذه نعمة من أجل وأعلى النعم قدرا وفضلا، ولهذا قال: وأتممت عليكم نعمتي. ولذلك رضي الله عز وجل لنا هذا الدين فقال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فرضيه جل وعلا لنا وأمرنا بالتمسك بشرائعه. يقول الإمام الطبري رحمه الله عند هذا المقطع من الآية في تفسيره، قال: ورضيت لكم الإسلام، قال: الاستسلام لأمري والانقياد لطاعتي على ما شرعت لكم من حدوده وشرائعه ومعالمه دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة يوم الجمعة، ولما أدرك بعض اليهود قيمتها وفضلها ودلالتها على فضل الإسلام جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، والحديث متفق عليه. هذا هو معنى الآية إجمالا أيها الأخوات. والسؤال: ما هي الشواهد التي تضمنتها هذه الآية للدلالة على ما جاء به المصنف وهو فضل الإسلام؟ الآية استدل بها المصنف للدلالة على أي شيء؟ على فضل الإسلام. طيب أين الشواهد من هذه الآية على هذا الأمر المطلوب؟ الجواب: أقول قد دلت هذه الآية على فضل الإسلام من عدة جهات. الأولى: وصف الله جل وعلا لهذا الدين وهو الإسلام بالكمال، وصفة الكمال لهذا الدين من أبرز خصائص الإسلام وميزاته، وإذا ثبت كماله فلا مجال بعد ذلك للزيادة فيه أو الإضافة عليه. ولهذا قال بعض السلف كلمة عظيمة، قاعدة حقيقة عند هذه الآية تذكر، قال: كل ما أحدث بعد نزول هذه الآية فهو فضلة وزيادة وبدعة. وهذا يعني أيتها الأخوات، أو قبل هذا أذكر أثرا لإمام مالك رحمة الله عليه عند هذه الآية، وهو أثر عظيم. قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة والعياذ بالله. ليش؟ قال: لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا، يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يكون اليوم دينا. ولاحظوا دقة استنباط السلف وبيان فضل الإسلام من خلال هذه الآية. وهذا يعني أن هذا الدين فيه غنية، فيه غنية وفيه كفاية عن أي دين آخر. وهذا يعني أيضا أن الإسلام إذا كان كاملا يعني أنه لن يتطرق إليه النقص ولن يدخله الخلل. لماذا؟ لأنه دين كامل. ومن المكمل له؟ رب العالمين. قال اليوم أكملت لكم دينكم، فالمكمل لهذا الدين هو ربنا جل وعلا، حيث أضاف سبحانه إكمال الدين إلى نفسه فقال اليوم أكملت. وهذا بخلاف غيره من الأديان السابقة فقد تطرق إليها الخلل وحصل فيها التغيير ووقع فيها التحريف. بهذه الآية الكريمة حقيقة كان علماء السنة وأهلها وأتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين يحتجون بهذه الآية على إبطال البدع وعلى ردها أيا كانت هذه البدعة، سواء كانت في العقائد أو كانت في العبادات على اختلاف درجاتها، فكانوا يستدلون بها على إبطال البدع. وسأذكر لكم حقيقة حادثة عظيمة فيها فقه السلف لهذه الآية ورد البدع الكبار بهذه الآية الكريمة والاستدلال بكمال الدين على سد أي باب من أبواب البدع. هذه الحادثة حصلت لرجل يقال له أبو الفضل صالح بن محمد، عفوا صالح بن علي بن يعقوب الهاشمي. هذا رجل من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم كما يقال. هذه الحادثة رواها الآجري رحمة الله عليه في كتابه الشريعة، وإسنادها كما قال المحقق لا بأس بها. أبو الفضل هذا حضر مجلسا للمهتدي بالله أمير المؤمنين، أحد خلفاء بني العباس. جرى بينهم حوار طويل إلى أن قال له المهتدي، يقول للفضل هذا، قال ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق، واثق أيضا أحد خلفاء بني العباس، قال حتى أقدم علينا أو أقدم آسف أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد. أحمد بن أبي دؤاد هذا الداعية الكبير والمنظر للقول بخلق القرآن والعياذ بالله، هو الذي لبس على الخلفاء وأدخل عليهم الشبه وجعلهم يلزمون الناس بهذه البدعة والعياذ بالله. قال حتى أقدم علينا أحمد بن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أذنة. أذنة هذه بلدة من بلاد الشام. قال فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا. الشيخ هذا لم يذكر اسمه لكنه أحد علماء أهل السنة. قال فأدخل الشيخ على الواثق على الخليفة مقيدا وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة. قال فرأيت الواثق قد استحيا منه لهيئته ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، فسلم الشيخ على الواثق فأحسن السلام ودعا فأبلغ في الدعاء وأوجز، فقال له الواثق اجلس، ثم قال له يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. ابن أبي دؤاد كما تقدم هو أحمد بن أبي دؤاد شيخ البدعة. فيقول الواثق له ناظر ابن أبي دؤاد. فقال هذا العالم يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة، يعني لا يستطيع أن يناظر ولا أن يواجه الحجة بالحجة. فغضب الواثق لأن ابن أبي دؤاد مقرب منه. قال: وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه. أول ما دخل الواثق الشيخ على الواثق كان إيش؟ قد استحيا منه ورق له. لما قال هذا الكلام للواثق عن ابن أبي دؤاد انقلب هذا الأمر وكان غضبا على هذا الشيخ السني. فقال أي الواثق: أبو عبد الله بن أبي دؤاد يصبو ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقاله الشيخ: هون عليك يا أمير المؤمنين، ما بك؟ وأذن لي في مناظرته. فقاله الواثق: ما دعوتك إلا لمناظرة. فقال الشيخ، توجه الآن هذا الشيخ العالم إلى ابن أبي دؤاد حامل راية البدعة والقول بخلق القرآن. فقال الشيخ: يا أحمد بن أبي دؤاد، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ فقال: إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله مخلوق. فقال الشيخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما نقول؟ قال: أفعل، يعني تعد علينا الأخطاء، أو يعني الغلبة، إذا أنا غلبت تعد لي وتحفظ لي وعلي، وهكذا بالنسبة لابن أبي دؤاد. فقال الواثق: أفعل. قال الشيخ متوجها إلى ابن أبي دؤاد: يا أحمد، أخبرني يا أحمد عن مقالتك هذا، يعني القول بخلق القرآن، أواجبة داخلة في عقد الدين، يعني هي من أصول الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلته؟ لاحظوا الآن التدرج في المناظرة، وانتبهوا لأنها جدا مفيدة في المناظرة مع من ينشر البدع أو حتى مع العوام تفيد. قال: فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلته؟ قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد، أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمر الله تعالى به في دينه؟ لاحظوا الآن التأصيل العظيم حقيقة. قال: لا، لأنه ما يمكن المبتدع أن يقول الدين ناقص. قال: لا. قال الشيخ: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذا، أنت أقررت بأن الدين كامل وأقررت بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستر شيء من أمور الدين، طيب هذه المقالة التي تدعو إليها دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت ابن أبي دؤاد. قال الشيخ: تكلم. فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، واحدة، لأن طلب من أن يحفظ عليه، قال: واحدة. فقال الواثق: واحدة. قال الشيخ متوجها إلى ابن أبي دؤاد: يا أحمد، أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لاحظوا الاستدلال الآن على ما ذكرت لكم. أكان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بما قالتك هذا؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجبه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، اثنتان. قال الواثق: اثنتان. فقال الشيخ: يا أحمد، السؤال الثالث الآن، أخبرني عن مقالتك هذا، أعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ قال ابن أبي دؤاد: علمها. قال الشيخ: فدعا الناس إليها؟ لأن ما يمكن شيء يعلم الرسول من أمور الدين ثم لا يبينه للناس. قال: فدعا الناس إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد. قال الشيخ: يا أمير المؤمنين، ثلاث. قال الواثق: ثلاث. فقال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعم، تدعي أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم هذه المقالة. قال: فاتسع لرسول الله إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم؟ فقال ابن أبي دؤاد: نعم، يعني وسعهم أنهم علموها ولن يطالبوا الأمة بها. قال ابن أبي نعم وسعه ماذا؟ قال فأعرض الشيخ ابن أبي دؤاد وأقبل على الواثق فقال يا أمير المؤمنين قد قدمت لك القول أن أحمد ابن أبي دؤاد يصبو ويقل ويضل عن المناظرة. يا أمير المؤمنين إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فلا وسع الله على ما لم يتسع له ما اتسع له من ذلك. فقال واثق نعم إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فلا وسع الله علينا. قال الواثق اقطعوا قيد الشيخ الحديد اللي كان مربوط عليه. قال فلما قطع ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه فجاذبه الحداد عليه، يعني ما رضى أن يقطعونه. فقال الواثق دع الشيخ ليأخذه، فأخذ الشيخ فوضعه في كمه. فقال الواثق لما جاذبت عليه، يعني قطع الآن عفوا قطع ثم أخذته ولم تترك الحداد يأخذه، لما جاذبت عليه؟ قال الشيخ للواثق لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصى إليه من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله تعالى يوم القيامة، فأقول يا رب سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق أوجب ذلك علي، بلا حق أوجب ذلك علي. قال وبكى الشيخ، فبكى الواثق. قال وبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعة مما ناله، فقال الشيخ والله يا أمير المؤمنين لقد جعلتك في حل وسعة من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق لي إليك حاجة. قال الشيخ إن كانت ممكنة فعلت. قال الواثق تقيم فينا فينتفع بك فتياننا. شوفوا يا أخوات أثر صاحب السنة إذا تكلم بالحجة مع الناس وبعلم. قال فينتفع بك فتياننا. قال الشيخ يا أمير المؤمنين إن ردك إياي إذا الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عليك، وأخبرك بما في ذلك أصير إلى أهلي وولدي وأكف دعاءهم عليك فقد خلفتهم على ذلك. فقال له الواثق فتقبل منا صلة ما تستعين به على دهرك، يعني أعطيك شيء لساعدك. قال الشيخ يا أمير المؤمنين لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. قال فسل حاجتك. قال أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال فخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي. قال قد أذنت لك. فسلم الشيخ وخرج. قال صالح هذا. قال المهتدي بالله رحمة الله عليه فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان رجع عنها من ذلك الوقت. هذا أيها الأخوات مثال فقط من أمثلة كثيرة جدا على احتجاج أهل السنة وعلماء المسلمين في رد البدع بهذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أرجع فأقول أن هذه الآية دلت على فضل الإسلام من عدة جهات. الجهة الأولى وصف الله جل وعلا لهذا الدين بالكمال. الجهة الثانية في دلالة الآية على فضل الإسلام هو إتمام النعمة على العباد بهذا الدين، أي بإكمال هذا الدين الذي اشتمل على كافة متطلبات الناس في أمور دينهم. وأتممت عليكم نعمتي. يقول أبو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وذكر لنا منه علما. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1803. الجهة الثالثة في دلالة الآية على فضل الإسلام أنه الدين الذي رضيه الله تعالى لعباده، وإذا كان الله جل وعلا قد رضي لعباده هذا الدين فإنه لا خيار لهم في ذلك، إذ المؤمن يرضى لنفسه ما رضيه ربه له، ويختار لنفسه ما اختاره خالقه له. وهذا يعني أيتها الأخوات أن الآخذ بهذا الدين، دين الإسلام، المتمسك به على وجهه الصحيح مرضيا عنه عند الله جل وعلا، لأنه سلك سبيلا ارتضاه الله جل وعلا وأمر به، ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن من علامات الخير ودلائل التوفيق للمرء أن يوفق لهذا الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. والحديث أخرجه الحاكم والإمام أحمد وغيرهما، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني برقم 51. وهذا الرضا أيها الأخوات المذكور في الآية هو ثابت وباق إلى قيام الساعة، لما قال ورضيت لكم الإسلام دينا ليس في فترة معينة، لا، بل الرضا بهذا الدين ثابت وباق ودائم إلى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا يعني حاصل ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الثانية، قال: وقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. هذه الآية هي من سورة يونس. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعلن للناس ويخاطبهم ويقول: إن كنتم في شك، أي في ارتياب وفي اشتباه من هذا الدين الذي جئتكم به وهو الإسلام، قال: فإني لست في شك منه، بل عندي العلم اليقيني أنه الحق، وأن ما تدعون من دون الله عز وجل باطل لا صحة له. ولهذا قال: فلا أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني من الأنداد والأوثان والأصنام وغيرها، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، أي هو الذي خلقكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يبعثكم ليجازيكم على أعمالكم. إذن فإذا كان هو المتفرد بذلك فليكن هو المتفرد أيضا باستحقاق العبادة. هذا معنى الآية إجمالا. السؤال: ما وجه الدلالة من الآية وصلتها بفضل الإسلام؟ الجواب: وجه الدلالة على ذلك أن المتمسك بالإسلام على الوجه المطلوب والعامل به حسب مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام يثبت على الحق ويصان من الانحراف ويسلم من فتن الشهوات والشبهات ويصير له من قوة الإيمان ورسوخ اليقين ما تتلاشى أمامه كل الشكوك وسائر أنواع الزيغ. ولهذا قال: إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لما أخذ الدين كما أمره ربه كان قويا ثابتا، حيث أعلن المشركين وقال: يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. الحاصل أن من فضائل الإسلام وثمراته المباركة على أهله من خلال هذه الآية السلامة من الانحراف والصون من الزيغ والثبات على الحق، بحيث لا يتطرق إلى صاحبه شك فلا تؤثر فيه شبهة ولا يصرفه عن التمسك به صارف. وهذا لا يأتي كما قلت إلا بقوة البصيرة بالدين وعمق العلم بالتوحيد ومسائله. من فضائل الإسلام أيضا من خلال هذه الآية أنه دين لا يقبل المشاركة أبدا، لأنه دين مبني على التوحيد الخالص وتحقيق العبادة، فلا يجمع بين عبادة الله وعبادة غير الله. ولهذا قال: إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، مفاصلة. قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ومن فضائل الإسلام من خلال هذه الآية هو تأكيد لما تقدم أنه الدين الحق، فالشك فيه شك في الحق في الحقيقة. وما يبين هذا الآيات التي في آخر سورة يونس، الآية رقم 108، قال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. هذا ما يتعلق بهذه الآية الثانية التي استدل بها المصنف على فضل الإسلام، وعرفنا ما تضمنته من فضائل للإسلام. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الثالثة. تحملوا يا أخوات، العلم ثقيل يحتاج إلى صبر، والله عز وجل قد قال لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فتحملوا بارك الله فيكم. الآية الثالثة هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية العظيمة في أي سورة؟ الحديث، أحسنت. في هذه الآية التي سمعتموها يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين ويأمرهم بأمرين: الأمر الأول تقوى الله تعالى، والأمر الثاني الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. وهذا الأمر يدخل فيه سائر المأمورات وكافة المنهيات، فمن أتى بهذه المأمورات وحققها فاز بثلاث فضائل: يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم والله غفور رحيم. إذن الفضيلة الأولى في قوله تعالى: يؤتكم كفلين من رحمته، يعني يعطيكم نصيبين وحظين من رحمته. لا يعلم قدر هذين الحظين ووصفهما إلا مؤتيهما، وهو الله جل وعلا. الفضيلة الثانية قال: ويجعل لكم نورا تمشون به، أي إن مما تفوزون به بامتثال ما أمرتم به من دخولكم في الإسلام وأخذكم به أن الله يعطيكم نورا، والمقصود بالنور العلم والبصيرة التي يحقق بها الهداية والفلاح. وحظ كل مسلم أيتها الأخوات من هذا النور بحسب حظه واستقامته على الإسلام. فكلما قوي تمسك المرء بالإسلام وتعاليمه وكلما زاد علمه بربه زاد في قلبه هذا النور، وطابت حياته وسعدت نفسه في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثالثة: ويغفر لكم. المغفرة هذه هي نتيجة حتمية لمن تمسك بالإسلام وقام به، فنصيب كل امرئ من المغفرة بحسب نصيبه من التمسك بالسنة والإسلام الصحيح، وبحسب حظه من القيام بالدين. ومما يدل لهذا أيها الأخوات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم في صحيحه أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما شرح الله صدره للإسلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمرو، أبسط يدك فلأبايعك. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أبسط يدك فلأبايعك. قال: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه. قال عمرو: فقبضت يدي، يعني سحبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: قلت أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله. وهذا شاهد لهذه الآية الكريمة. إذن أعود فأقول: هذه فضائل ثلاث للإسلام اشتملت عليها هذه الآية. هذه الفضائل الثلاث موعود بها من تمسك بالإسلام وحرص عليه وجاهد نفسه على القيام به. الفضيلة الأولى: أنه يؤتى أجره مرتين، بل حظين عظيمين من رحمة الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه واللفظ لمسلم، قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. الآية فيها إيش؟ يؤتكم كفلين من رحمته. قلنا الكفلين أي نصيبين عظيمين. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه السابق وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجرا. وهذا يوافق الآية تماما. وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده فله أجرا. ورجل كانت له أمة معروفة الإماء في السابق، قال: فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. الفضيلة الثانية باختصار: أن الله يهبه نورا يمشي به، وبصيرة يميز بها بين الهدى والضلال، وبصيرة أيضا يرد بها الباطل ويقبل بها الحق، ويعرف بها علامات أهل السعادة من علامات أهل الشقاوة. الفضيلة الثالثة: غفران الذنوب ومحو الخطايا وتكفير السيئات. قد دل على هذا أيضا، على هذين الأمرين الأخيرين، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفضيلة الثانية، شاهد الفضيلة الثانية. ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، هذا شاهد الفضيلة الثالثة. والله ذو الفضل العظيم. هذا أيها الأخوات ما يتعلق بالآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب للاستدلال بها على فضل الإسلام. أقول تقدم لنا قبل قليل الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله باستدلال بها على فضل الإسلام وما فيها من فوائد ومسائل. بعد هذا آتي معكن إلى الأحاديث التي جاء بها المصنف تحت هذا الباب لاستدلال بها على هذا المطلب العظيم وهو بيان فضل الإسلام. أورد المصنف تحت هذا الباب 3 أحاديث. الحديث الأول قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ قال: فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من يشاء. هذا الحديث جاء به المصنف رحمه الله تحت هذا الباب لبيان ماذا؟ لبيان ما حظيت به الأمة وما نالته من خير وما حصل لها من مكرمات وفازت به من أجور بسبب أخذها بالإسلام وتمسكها به وعملها به مع قصر مدتها وقلة عملها بالنسبة للأمم السابقة. إذن هذا هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى من الاتيان بهذا الحديث تحت هذا الباب ليبين رحمه الله باختصار أن هذه الأمة مع قصر مدتها ومع قلة عملها فإن ثواب أعمالها مضاعف. ما معنى الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم، وانتبهنا والأخوات اللاتي يتكلمن يعني نرجو التكرم بعدم الكلام، قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين. المراد بأهل الكتابين هم اليهود والنصارى. ما مثل المسلمين ومثل اليهود والنصارى؟ ما مثلنا ومثلهم؟ قال: كمثل رجل. ما حال هذا الرجل؟ قال: استجر أجرا. هنا يقول حافظ بن حجر إن في سياق الحديث حذف، تقدير هذا الحذف كأنه يقول: مثلكم مع نبيكم صلى الله عليه وسلم، ومثل أهل الكتاب مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، كمثل من؟ كمثل رجل. هذا الرجل استأجر أجراء عمال، فقال: من يعمل لي من غدوة، يعني من أول النهار وبدايته، من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ قيراط هو النصيب، الشيء المقدر المعين من الأجرة على العمل. من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ لاحظوا الوقت إيش طويل. قال: فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ قال: فعملت النصارى. أيضا الوقت إيش فيه طول. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ الوقت إيش قصير جدا. قال عليه الصلاة والسلام: فأنتم هم، أي أنتم الفئة الثالثة التي هي المسلمون. طبعا طبيعة النفس البشرية ماذا؟ أنها تغضب وتظن أن هذا هضم لحقها وظلم لها. فقال عليه الصلاة والسلام: فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال الله عز وجل هل نقصتكم من حقكم، عفوا ليس الله عز وجل آسف، قال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من يشاء. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الحديث مبينا بعض جوانبه في كتابه مطبوع الكتاب اسمه فضائل القرآن، كتاب عظيم يعني ينبغي حقيقة على من توجه إلى كتاب الله أن يقتنيه وأن يقرأ فيه. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هذا الحديث وأعظم الأمم، يقول ابن كثير أعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى، الزمن طويل أليس كذلك؟ طيب، والنصارى من ثم يعني من عيسى إلى أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام، الزمن طويل أيضا. ثم استعمل الله عز وجل أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، ومن حين البعثة إلى قيام الساعة وقت يسير. قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، والوقت اليسير هو المشبه بآخر النهار، هذا هو. قال وأعطى المتقدمين قيراطا قيراطا، اليهود قيراط والنصارى قيراط، وأعطى هؤلاء المسلمين قيراطين قيراطين ضعفي ما أعطى أولئك، فقالوا أي ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أي الزائد على ما أعطيتكم، ذلك فضلي أوتيه من يشاء من أوتيه من أشاء. إذن لعل بهذا التعليق يتضح المراد من الحديث بعد الشرح الموجز المتبين المتقدم. هذا الحديث دل على فضل الإسلام من عدة جهات. الجهة الأولى أو نقول من جهتين حتى نيسر، دل على فضل الإسلام من جهتين. الجهة الأولى أن للقائمين بالإسلام والمتمسكين بتعاليمه الأجور العظيمة والثواب الكبير المضاعف، ولا شك أن دينا هذا شأنه أنه دين عظيم. هذه واحدة. الجهة الثانية أن في دلالة الحديث على فضل الإسلام أن الإسلام هو أفضل الأديان. كيف؟ يعني ببيان أو بأن يقال دين أعماله قليلة وأجوره مضاعفة على القيام بتلك الأعمال التي أمر بها وحث عليها، لا شك أنه أفضل من غيره وأنه هو المقدم على جميع الأديان. فعمل قليل ويسير مع أجور مضاعفة، لا شك أن هذا مما يبين أن هذا دين عظيم له قدره وزنه، وليست هي وعود وأجور لا حقيقة لها، بل هي أجور سينالها صاحبها بإذن الله عز وجل. ومن أرادت من كنا أن تقف على هذه الأجور وهذه الفضائل فلترجع إلى كتاب الترغيب والترهيب للمنذري، أو صحيح الترغيب والترهيب الذي اعتنى به العلباني رحمة الله تعالى عليه، ليقف على هذه الأجور العظيمة. فمثلا عندما قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، أجر عظيم وعمل قليل، ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، المجموع 12 ركعة، الثواب بيت في الجنة، وهذا فضل عظيم لا شك. ولهذا يعني هذا مثال فقط ولا أريد أن أطيل في الأمثلة، لكن لعل رجوعكن إلى الكتاب يدفعكن إلى القيام بتلك الأعمال بإذن الله. هذا ما يتعلق بهذا الحديث باختصار. أنتقل بعد ذلك بكنا إلى الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. هذا الحديث أورده المصنف لبيان فضل الإسلام أيضا وهو حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم ولهذا الحديث ألفاظ متقاربة واللفظ الذي أورده المصنف إحدى روايات وألفاظ مسلم رحمة الله عليه في صحيحه وهو بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف من حديث حذيفة وليس من حديث أبي هريرة. السؤال ما معنى الحديث باختصار؟ الجواب معنى الحديث أن الله جل وعلا ابتلى الأمم السالفة من اليهود والنصارى في يوم يتخذونه عيدا فيجتمعون فيه لذكر الله والصلاة فيه وشكره وعبادته وأمرهم بذلك اليوم الغير تعيين يعني الغير أن يحدد لهم هذا اليوم أن يختاروا يوما فأجمعت اليهود على يوم السبت وجاء النصارى من بعدهم فأجمعوا على يوم الأحد فأخطأت الأمتان أمة اليهود وأمة النصارى اليوم الذي يحبه الله وصرف جل وعلا اجتهادهم إلى اختيار يوم آخر غير يوم الجمعة لحكمة بالغة يعلمها الله عز وجل. فلما جاء الله بهذه الأمة أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام التي نحمد الله عز وجل أن جعلنا منها قال أو نقول هدى الله عز وجل هذه الأمة إلى هذا اليوم وهو يوم الجمعة واختار لها هذا اليوم وجعل هذا اليوم عيدا لها يجتمعون فيه لذكر الله وللصلاة وسماع الخير. ولهذا قال في الحديث ماذا؟ قال فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة إذن هو هداية وتوفيق فهدانا ليوم الجمعة. قال وكذلك هم تبع لنا يعني الأمتان السالفتان يهود والنصارى يوم القيامة. كيف هم تبع لنا وهم جاءوا قبلنا؟ ذلك أيها الأخوات أن أول أيام الأسبوع هو يوم الجمعة وليس يوم السبت كما هو الآن عند يعني مشهور عند عامة الناس لا أول أيام الأسبوع هو يوم الجمعة والسبت بعده والأحد بعده فكما أنهم تبع لنا في أيام الأسبوع لأن يومنا يوم الجمعة ويومهم ويوم اليهود السبت والنصارى الأحد فكما أنهم تبع لنا في أيام الأسبوع حيث وفقنا الله لخير أيامه وأفضلها فكذلك هم تبع لنا يوم القيامة حيث إننا المقدمون عليهم السابقون عليهم. ولهذا قال في آخر الحديث إذا كنتن قد انتبهتن قال نحن الآخرون من أهل الدنيا يعني من حيث الزمن والأولون يوم القيامة يعني من حيث المنزل عند الله عز وجل. وفي اللفظ الآخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا وهدانا له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا يعني السبت والنصارى بعد غد. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم. السؤال ما صلة هذا الحديث بفضل الإسلام؟ حديث أورده المصنف تحت باب فضل الإسلام فما صلته بفضل الإسلام؟ الجواب: يظهر فضل الإسلام حقيقة من هذا الحديث من عدة وجوه. الأول: العصمة من الاجتماع على الضلال، والسلامة من الاتفاق على الخطأ. فالله عز وجل قد وفق هذه الأمة لاجتماع على هذا اليوم بسبب دخولها الإسلام، وهذا من فضائله. فمن يدخل في الإسلام ويتمسك به على الوجه المطلوب فإنه يعصم من الضلال. الوجه الثاني من الحديث الدلالة على فضل الإسلام: عناية الله وهدايته وتوفيقه وإلهامه للصواب لمن التزم بالإسلام وعمل به. الوجه الثالث من الأدلة على ومن دلائل فضل الإسلام من خلال هذا الحديث: حرز السبق والتقدم يوم القيامة على الأمم كلها بفضل الدخول في الإسلام والعمل به. وشاهد هذا في الجملة الأخيرة، قال: نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة. وفي الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن معاوية بن حيدر القشيري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذه الأمة مكرمة وهي خير الأمم، وهذا الإكرام عام، إكرام لهم في أعمالهم، وإكرام لهم في أخلاقهم، وإكرام لهم أيضا في منازلهم في الجنة. وهذا لا شك أنه فضل عظيم وثواب كبير يناله الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى، إذا يناله الإنسان بإذن الله عز وجل بدخوله في هذا الدين وأخذه به. ابن كثير رحمه الله في تفسيره له كلام طيب جدا أود أن أذكره لكم، عند قوله تعالى: أكنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول: وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله، هنا الشاهد، بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه. والنصوص، يعني الشاهد لهذا الحديث الذي تقدم معنا، حديث أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كثيرة، خصوصا للجملة الأخيرة وهي: نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة. فمن تلك النصوص الشاهدة لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل هذه الأمة وتقدمها على سائر الأمم بسبب أخذها بالإسلام، قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. قال أيضا: نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. فأول الأمم يقضى لها وتحاسب هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث الحديث الثاني. انتقل بعد هذا مع كنا إلى الحديث الثالث، هو حديث ابن عباس. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة. قوله رحمه الله وفيه يعني في صحيح البخاري، قال وفيه تعليقا. ما منع تعليقا؟ يعني أن البخاري رحمه الله عندما أورد هذا الحديث في صحيحه أورده معلقا، علق هذا الحديث يعني لم يذكر إسناده، هذا معنى التعليق. والحديث المعلق في مصطلح الحديث هو ما حدث من أول إسناده راو فأكثر إلى نهاية السند. وللفائدة، الأحاديث المعلقة التي هي على هذه الصورة في صحيح البخاري على قسمين: القسم الأول أن يجزم بها البخاري، يعني يقول قال فلان مثلا، فتكون بصيغة ماذا؟ الجزم. فما كان منه بصيغة الجزم مثل قال، ذكر، روى، فهذا حكم من البخاري بصحته. وما ليس فيه جزم وهو القسم الثاني، نحو أن يقول قيل، ذكر، روي، هذه صيغة تسمى عند العلماء صيغة تمريض، فتكون على هيئة المبني للمجهول، فهذا ليس فيه حكم بصحة الحديث. وعلى الناظر في هذه الحال أن ينظر في رجال الإسناد. هذه فائدة في قول المصنف رحمه الله تعليقا. طيب، هذا الحديث حتى لا أطيل، رواه الإمام أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، وغيرهما، وهو حديث حسن. ولكنا أن ترجعنا إلى السلسلة الصحيحة الألباني برقم 881. لفظ الحديث يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. هذا لفظ الحديث وهذه درجته. فما معنى؟ معنى الحديث أيها الأخوات أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذا الجواب النبوي لهذا السائل أن أحب الأديان إلى الله تعالى وأرضاها عنده هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب في كونه أحب الأديان إلى الله لاتصافه بصفتين: الصفة الأولى لاتصافه بصفة الحنيفية. ما معنى الحنيفية؟ يعني الصفة التي فيها ميلان. ميلان عن ماذا؟ ميلان عن الباطل إلى الحق، ميلان من الشرك عن الشرك إلى التوحيد. فهو دين يربط العبد بالله ويوجه القلب إلى خالقه سبحانه ويبعده عن كل سبب يحول بينه وبين تحقيق العبودية لله جل وعلا، أيا كان ذلك السبب: خيطا يعلق، تميمة توضع، قبرا يتوجه إليه، حرزا، مالا، تطيرا، تعلقا والعياذ بالله بمخلوق مثله كقضايا العشق والإعجاب ونحو ذلك، كل هذا مما جاء به الإسلام، مما جاء الإسلام به بتنقية القلوب منه. الصفة الثانية قال السمحة، يعني اليسر والسهولة في الأحكام والشرائع. فشريعة الإسلام شريعة سهلة سمحة يسيرة في كافة أمورها، في العقائد فلا غموض فيها في شيء من ذلك ولا تعقيد، وفي الأحكام لا شد فيها ولا حرج، فلا عسر في فهم المسائل وأحكام العبادات، ولا مشقة أيضا في القيام بهذه الأعمال لسهولتها ويسرها. ولهذا قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وما جاء به: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يعني من وصف دين محمد صلى الله عليه وسلم أن دينه دين سهل سمح ميسر، لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كلام طيب عند هذا الحديث في المجلد الثالث صفحة 9، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. قال، انتبهنا لكلامه: وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط لهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنهم فيه يسرا قبله ويسرا بعده. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وله كلام آخر في إغاثة اللفان، وانتبهنا لكلامه لأنه عظيم. قال: فلا تشتد حاجة الأمة إلى شيء إلا وفيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يقتضي إباحته وتوسعته. يعني ما يمكن شيء تحتاج الأمة وشديد الحاجة إليه ثم يأتي تحريمه أبدا. قال: بحيث لا يحوجهم فيه إلى مكر واحتيال، ولا يلزمهم الآثار والأغلال، فلا هذا من دينه ولا هذا. قال أيضا: والمقصود أن الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية السمحة وما يسره من الدين على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وسهله للأمة عن الدخول في الآثار والأغلال وعن ارتكاب طرق المكر والخداع والاحتيال، كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضار بما هو أنفع لنا منه عن الحق والمباح من الحق عفوا من الحق والمباح النافع. وهنا تنبيه على أمر هام في خصوص هذه المسألة، وهو أن هذا الوصف العام الشامل الكلي لهذه الشريعة ولهذا الدين، وهو اليسر والسهولة ورفع الحرج وعدم المشقة، قد استغله بعض الناس استغلالا سيئا، فوظفوا هذا الوصف العظيم وسخروه وجعلوه وسيلة للفتاوى الشاذة، وجعلوه طريقا لتسيب الناس من الواجبات الشرعية، بل جعلوا هذا الوصف والعياذ بالله سببا لوثوب الناس على ما حرم الله، كله بدعوى أنه لا حرج في الدين وأن الدين يسر ونحو ذلك، فجعلوه سبيلا الوثوب على ما حرم الله وارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، بل وإحداث البدع، كل ذلك بدعوى أن الدين سمح يسير لا عسر فيه لا مشقة فيه. وهنا فائدة لابد أن يعلم، أن ضبط سهولة الدين ويسره له طريقة. الأول أن تكون تلك السهولة منصوصا في القرآن والسنة عليها، وقد ساق ابن القيم منها في إغاثة اللهفان كثيرا من الأمثلة. والطريق الثاني لمعرفة يسر الشريعة وسماحتها أن يكون التيسير والسماحة التي قد حكم بها قد قررها إمام أو عالم مجتهد يصلح الاجتهاد من مثله بتطبيق أصول وقواعد الشريعة. أضرب لكن أمثلة على هذا، يعني على التخفيف ورفع الحرج. مثال الأول، ثوب المرأة إذا أصابته النجاسة وكان طويلا فإنه يطهره ما تمر به من الأرض الطاهرة. الدليل على ذلك ما رواه مالك وغيره أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وعن امرأة من بني عبد الأشهر قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس ما بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذا. مثال آخر، صحة الصلاة وجوازها في أي مكان وفي أي موضع اتفق للإنسان سوى ما جاء النهي عنه كالمقبرة والحمام وأعطان الإبل، وهذا بخلاف من سبق من الأمم الماضية فإن صلاتها لا تصح إلا في أماكن عباداتهم. قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. مثال آخر، قصر الصلاة وعدم الإلزام بالصوم للمسافر. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة. مثال آخر، التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماء، الرخصة في المسح على الجورب والخفاف. كل هذا من أمثلة رفع الحرج وعدم المشقة لهذا الدين. السؤال هنا أيتها الأخوات، ما وجه الدلالة من الحديث على فضل الإسلام؟ سامحوني أخذ دقيقتين زيادة لكن حتى ننتهي من الحديث. ما وجه الدلالة من الحديث على فضل الإسلام؟ الجواب: دل الحديث على فضل الإسلام من ثلاث حيثيات جاء بها النص. الأولى أن الإسلام هو أحب الأديان إلى الله عز وجل، والدليل على ذلك إجابة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان بعض أوصاف الإسلام عندما سئل عن أحب الأديان إلى الله. قال عندما سئل عفوا عن أحب الأديان إلى الله، إذن قوله أحب الأديان إلى الله هذا دليل على أن الإسلام يحبه الله، إذن هذا فضيلة. الثاني وصفه له بالحنيفية والميلان عن الباطل والحق والتوحيد، وهذا يعني تحرير العقل والقلب من كل المعبودات من دون الله وصرفه إلى الله وحده. الفضيلة الثالثة أو الحيثية الثالثة وصفه بالسماحة واليسر والسهولة ورفع الحرج وعدم العسر والمشقة على المكلف. كل هذه الأوصاف لا شك أنها دالة على عظم منزلة هذا الدين وفضله وعلى علو قدره، وهي بلا شك ترغب فيه وتحمل على تعلمه والأخذ به والسعي في التعرف عليه. ولهذا جاءت الأحاديث بذلك مصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله: أفضل الإسلام الحنيفية السمحة، حديث صحيح. قال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكن بعثت بالحنيفية السمحة. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهنا تنبيه في ختام هذا الدرس، وهو أن أقول ما قاله بعض شراح الحديث أو يعني نعم أو شراح الرسالة هو الشيخ صالح على الشيخ، وهذا نسيت أن أذكره من جملة الشراح، لكن الشيخ للأسف ليس بكامل. التنبيه هو أن هذا الذي ذكر من وصف اليسر والسماحة شامل للأحكام العملية وشامل أيضا للأمور الاعتقادية، يعني سهولة في باب العقيدة وسهولة في باب ماذا؟ في باب العبادات، وأيضا سهولة في باب الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا من المهم في منهج الدعوة أن يقرر للناس ما يستقيم مع فطرتهم وما يسهل عليهم في الاعتقاد وفي العمل. فالحنيفية السمحة سمة الإسلام، عقيدة وشريعة، وينبغي أن تكون سمة الدعاة إلى الإسلام هي عقيدة وشريعة. بهذا القدر أكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأثابكم على صبركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.